أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النوع الثالث في الآداب المختصة بالمتعلم، وهي تنقسم كما مر ثلاثة أقسام: آدابه في نفسه، وآدابه مع شيخه، وآدابه في مجلس درسه. القسم الأول آدابه في نفسه، وهي أمور: الأول أن يحسن نيته. جاء في الدعاء: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وصدق النية. ما قوي أمر كما قويت عليه النية. طالب العلم ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس والأرجاس. وكيع بن الجراح هو محدث أهل العراق، شكى إليه علي بن خشرم قلة الحفظ، فقال له: استعن على الحفظ بقلة الذنوب. فأنشد الشافعي نظم هذه القضية في هذين البيتين: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. إذن هذا الأمر الأول مهم جدا، تصفية النية. الله عز وجل يثيب الإنسان على قدر إخلاصه، يعني على الكيف لا الكم. البعض يركز على الكم، كمية العبادة، المطلوب كيفية العبادة، وإذا اجتمع الكيف والكم فهذا أفضل. يصلي كثيرا لكن بخشوع، يصوم كثيرا وبخشوع وخضوع. الأمر الأول أن يحسن نيته ويطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستمراره، وقد تقدم ما يدل عليه، لكن أعيد هنا لينبه على كونه من أسباب التحصيل، وهناك ذكر لأنه من أسباب الفائدة الأخروية. قال بعض الكاملين: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة، فبدونه لا تنمو ولا تكثر بركته ولا يزكو، كالزرع في أرض بائرة غير مطيبة، لا يزكو أي لا ينمو. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. وقال علي بن خشرم: شكوت إلى وكيع قلة الحفظ، فقال: استعن على الحفظ بقلة الذنوب. وقد نظم بعضهم ذلك في بيتين فقال، وهو الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. هذا الأمر الأول، حسن النية، هذا يشير إلى مطلب أخلاقي، وهو أن الإنسان في مراحل الكمال يمر بثلاث مراحل: التخلي والتحلي والتجلي، التخلية ثم التحلية ثم التجلية. المرتبة الأولى التخلية والتخلي، وهو أن يتخلى من العيوب والرذائل والذنوب والعيوب. فالإناء الذي فيه ماء آسن، الأنبوب الذي فيه ماء آسن ونجس، حتى لو وضعت فيه الماء الطاهر فإنه سيتلوث. إذن المرتبة الأولى التخلي من الذنوب والعيوب والأرجاس، المرتبة الثانية التحلي بالفضائل والمناقب، المرحلة الثالثة تجلي المناقب والفضائل مع استمرارية التحلي بالمناقب والفضائل تتجلى هذه الكمالات في الذات الإنسانية. لذلك الشهيد الثاني جعل الأدب الأول للمتعلم هو ماذا؟ حسن النية. الأدب الثاني أن يغتنم التحصيل في الفراغ والنشاط وحالة الشباب. في الرواية النبي صلى الله عليه وآله يوصي أبا ذر الغفاري، قال: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس. أول شيء ماذا قال؟ شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه خمس نعم: الشباب، الصحة، فراغ البال، الغناء، والحياة. إذن طالب العلم يغتنم الفرصة ما دام هو شاب صغير، خليه يسأل. أتذكر أول ما جينا الحوزة قبل 30 سنة ذهبنا لأحد المراجع، كان عمامته كبيرة جدا ولحيته طويلة جدا، قال: أنتم عندكم نعمة لا تتوفر عندي. قلنا: وما هي؟ قال: ليس لديكم عمامة كبيرة ولا لحية طويلة وبيضاء. فتسأل، لو طلع غلط اشتباه لا يوجد خجل، لكن إذا تكبر في السن أو تكبر في الوجاهة يصير عندك زعامة رئاسة، هذه الرئاسة قد تمنع العلم، كيف تسأل وأنت في هذا المقام؟ فأنتم في نعمة، اغتنموا هذه الفرصة فإنها تمر مر السحاب. الثاني أن يغتنم التحصيل في الفراغ والنشاط وحالة الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وسلامة الحواس وقلة الشواغل وتراكم العوارض، جمع عارض ما يعرض عليه، يعني ما يطرأ عليه، سيما قبل ارتفاع المنزلة والاتسام بالفضل والعلم، فإنه أعظم صاد عن درك الكمال، بل سبب تام في النقصان والاختلال. لقبونك لقب آية الله، أنت الآن الفقيه، كيف تسأل؟ أنت الآن العلامة، أنت الزعيم الآن، كيف تسأل؟ يقع في حرج إلا من عصمه الله. قال بعضهم: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تصيروا سادة، فتأنفوا من التعلم أو تستحيوا منه بسبب المنزلة فيفوتكم العلم. وقال آخر: تفقه قبل أن تترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. وجاء في الخبر: مثل الذي يتعلم في الصغار، يتعلم العلم في الصغر كالنقش على الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ما أوتي عالم علما إلا وهو شاب، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. هذا إشارة إلى أنه طبعا هذا في الغالب بعض علماءنا درس في سن كبيرة وصار مرجع، يقال أن المرحوم السيد محمود الشاهرودي درس في كبر سنه، والد المرجع السيد محمد الشاهرودي والسيد حسين الشاهرودي. ولنا أيضا في التاريخ أمثلة مثل المبرد، تدرسون في النحو المبرد، هذا كان يبرد الماء، كان يبيع ثلج، يأتي إلى المسجد يستريح، يسمع الطلبة وحلقات الطلبة يدرسون ويدارسون، فتعلم وأصبح أحد النحاة الكبار المبرد. بعد أحد اللغويين الكبار وهو السكاكي، معروف مجاز السكاكي المجاز العقلي. السكاكي كان كبيرا في السن وجاء إلى حلقة الأستاذ لكي يدرس، فضحك الطلبة، الطلبة صغار وهذا كبير، فقال له الأستاذ: سأعطيك مسألة فاحفظها، فإن جئتني غدا وأنت حافظا لها ضمنت استمرار الدرس، وإن لم تحفظها فلا مكان لك في هذا الدرس. قال: تفضل، ما هي المسألة؟ قال: يقول الشيخ: جلد الكلب طاهر إذا دبغ. هذه مسألة عند العامة، نحن عندنا الكلب نجس العين، كل ما فيه نجس حتى الجلد، حتى لو صبغت هذا الجلد ودبغته يبقى نجسا. عند العامة جلد الكلب إذا دبغ يطهر، عند بعض العامة. فقال له هذه المسألة وفقا لمبنى العامة: يقول الشيخ جلد الكلب طاهر إذا دبغ. جاء اليوم الثاني: حفظت المسألة؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: يقول الكلب جلد الشيخ طاهر إذا دبغ. ضحك الطلبة، قال: إذن لا مكان لك بيننا. فخرج السكاكي حزينا مهموما مغموما مطرقا برأسه، ومشى مشى مشى إلى أن قطع الصحراء، فوجد صخرة، وهذه الصخرة عليها نملة تمشي، هذه النملة تحمل قشة. لاحظ النملة لمدة ساعة ترتفع وتسقط، ترتفع وتسقط مدة ساعة كاملة، إلى أن استطاعت هذه النملة أن تحمل القشة. قال: الله، هذا النملة المخلوق الضعيف عندها هذه الإرادة، وأنا الإنسان الذي أملك الكون لا توجد عندي هذه الإرادة. ويقال إنه نظر إلى قطرة ماء تسقط على الصخرة، القطرة تلو القطرة، إلى أن خرقت الصخرة، فذهب وتعلم قطرة قطرة، بالفارسي يقولون قطرة قطرة سيلي شباد، أندك أندك خيلي شباد، القليل تلو القليل يصبح كثيرا، والقطرة تلو القطرة تولد سيلا جارفا. كذلك العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى استمرار. يقول وهذا باعتبار الغالب يعني تدري الشباب وإلا كبير في السن. المولى صالح المازندراني يقول أنا حجة الله على الطلبة، كنت لا أقرأ ولا أكتم وكنت كثير النسيان ودرست عمري في 30 من عمري، ولكن حينما جددت الله عز وجل وهبني لتعليق على أصول الكافي. يقول وهذا عن صغر السن باعتبار الغالب، وإلا فمن كبر لا ينبغي له أن يحجم عن الطلب، فإن الفضل واسع والكرم وافر والجود فائض وأبواب الرحمة والهبات مفتحة. فإذا كان المحل قابلا يعني بنفسيته وقلب قابل لنزول الرحمة تمت النعمة وحصل المطلوب. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما إلى غير ذلك. وقد اشتغل جماعة من السلف في حال كبرهم مثل المولى صالح المازندراني، هو صهر المجلسي، المجلسي الأب ماخذ بنت شيخ محمد تقي المجلسي، تصير خد الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب بحار الأنوار، فتفقهوا وصاروا أساطين في الدين وعلماء مصنفين في الفقه وغيره. فليغتنم العاقل عمره وليحرص شبابه عن التضييع، فإن بقية العمر لا ثمن لها كما قيل، بقية العمر عندي ما لها ثمن، وما مضى غير محمود من الزمن، يستدرك المرء فيها ما أفات ويحيا ما أمات ويمحو السوء بالحسن. الثالث أن يقطع ما يقدر عليه من العوائق الشاغلة. بعضهم يعمل ليه شواغل، تقول هذا مكتب علاقات عامة، صديق جاي وصديق رايح، صاحب جاي وصاحب رايح، ما خلى أحد إلا صادقة وجاب المدرسة وما خلى أحد إلا راحلة، هذا ما يستطيع يدرس، هذا مسؤول العلاقات العامة ومسؤول الأمم المتحدة، أو يروح يسوي له تجارات، يسوي له مشاغل كثيرة. علمانا كان عندهم خادم يتولى تدبير شؤون البيت يشتري وغيره، لذلك قال بعضهم لو كلفت ببصلة ما حفظت مسألة، يعني إذا أروح أشتري بصل بعد ما في شيء يحصل، العلم يحتاج إلى تفرغ وتقليل العوائق والشواغل. الثالث أن يقطع ما يقدر عليه من العوائق الشاغلة والعلائق المانعة عن تمام الطلب وكمال الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، ويرضى بما تيسر من القوت وإن كان يسيرا، وبما يستر مثله من اللباس وإن كان خلقا، فبالصبر على ضيق العيش تنال سعة العلم، ويجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال ليتفجر عنه ينابيع الحكمة والكمال. قال بعض السلف لا يطلب أحد هذا العلم بعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. العلم يحتاج إلى ذلة، يقول علي عليه السلام من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. إلا يتعزز كثيرا هذا ما يصير عالم. وقال أيضا لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، فقيل ولا الغني المكفي، فقال ولا الغني المكفي. طبعا هذا مبالغة، قد يكون الإنسان غنيا ويدرس، كلام في الغالب. الغالب العلم في الغربة والفقر. وقال آخر لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال بعضهم لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. لا إله إلا الله. لماذا؟ مو لازم يعني لازم يموتون الأخوان. هذا مبالغة. لا الأهل وأهلي ولا الإخوان إخواني إذا دنا يوم تحصيل العلاداني. يقول وهذا كله وإن كان فيه مبالغة. الشهيد الثاني يقر هذا مبالغة. فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر. وبالغ بعض المشايخ فقال لبعض طلبته اصبغ ثوبك حتى لا يشغلك فكر غسله. ومن هنا قيل العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. حاجة إلى تعب. الرابع أن يترك التزويج حتى يقضي وطره من العلم. عن الشهيد الثاني يرى تأخير الزواج ونحن نرى تبكير الزواج. ما أخذ الآن كلام الشهيد الثاني. الشهيد الثاني يقول صحيح إن الروايات المرغبة في النكاح وفي الزواج المبكر كثيرة، ولكنها تتعارى مع ماذا؟ مع واجب وهو تحصيل العلم وتحصيله في الصغار وعدم الاشتغال. فيقول تؤخر الزواج لأمر أولى. أقول الناس تختلف، بعضهم إذا يتزوج تتدمر حياته أو يتخربط ما يعرف نظم أموره، هذا الأفضل أن يأخر الزواج يثبت في طلب العلم ويدرس وبعد ذلك إذا استقر بعد ذلك يتزوج. وبعضهم لا فرق في ذلك، هو حياته مستقرة سواء كان أعزبا أو متزوجا، فهذا الزواج أفضل له إذا كان بحاجة إليه. نعم كثرة الإنجاب تضر، لأن كثرة الإنجاب الأولاد والعيال لهم مشاغل ولهم التزامات، فيمكن ينجب واحد اثنين وأخر بعد ذلك، ممكن كثرة الإنجاب قد تشغل. وإلا نفس الزواج يوجب راحة البال، لكن إن تزوج من أسعدته لا من أتعسته. يقول الشهيد الثاني الرابع أن يترك التزويج حتى يقضي وطره من العلم، فإنه أكبر شاغل وأعظم مانع، بل هو المانع جملتان، حتى قال بعضهم ذبح العلم في فروج النساء. شديد شديد الثاني. وعن إبراهيم بن أدهم من تعوذ أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن عن الكمال. صحيح الاشتغال بالنسوان يوجب ضياع الإنسان، هذا إذا اشتغل يعني همه ما بين فخذين. صحيح. ولكن إذا تزوج لدفع الشهوة ولتحصيل العفة والتفرغ للكمال فهذا من أقوى موجبات الكمال. يقول الشهيد الثاني وهذا أمر وجداني مجرب واضح لا يحتاج إلى الشواهد، كيف مع ما يترتب عليه على تقدير السلام فيه من تشويش الفكر بهم الأولاد والأسباب. ومن المثل السائر لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة. أتذكر أول ما جيت قم قبل 30 سنة ذهبنا إلى رحلة فيها مدان، صعدنا جبل، لما نزلنا من الجبل كان معي طالب أفريقي من مالي وكان قد تزوج، قلت له تنصحني بالزواج أو لا؟ قال نعم نعم. قلت لماذا؟ قال أنا قبل الزواج أحضر الدرس لا أفهم، بعد الزواج أفهم. بعض الناس يصير الزواج واجب عليه ما يستطيع يفكر، يحتاج إلى راحة البال. لا شك ولا ريب الزواج والنكاح مقدم. نعم من يستطيع التأخير هذا جيد. يقول الشهيد الثاني: ولا يغتر الطالب بما ورد في النكاح من الترغيب، فإن ذلك حيث لا يعارضه واجب أولى من ولا شيء أولى ولا أفضل ولا واجب أضيق من العلم، سيما في زماننا هذا. ثم يتطرق إلى الواجب العيني والواجب الكفائي. الواجب العيني مثل الصلاة اليومية واجبة على عين كل فرد. الواجب الكفائي مثل الصلاة على الميت تكفين الميت. هو الواجب الذي إن قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وإن تركه الجميع استحق العقاب جميعا. يقول الآن هذا طلب العلم هو واجب كفائي، يعني إن قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وإن لم يقم به الجميع استحق العقاب جميعا. يقول في زماننا هذا، يعني في زمن الشهيد الثاني، صار عزوف عن العلم، يقول صار واجب عيني لأن الجميع ترك طلب العلم، فصار العلم من الأعيان للكفايات، يعني من الواجبات العينية للواجبات الكفائية. لاحظ العبارة. يقول: سيما في زماننا هذا، فإنه وإن وجب على الأعيان والكفاية على تفصيل، يعني العلم منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي. هناك واجب عيني على عين كل واحد، أصول الواجبات أن يعرفها، هذا واجب على عين كل واحد أن يعرف الواجبات في الإسلام: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس، هذا واجب عيني على عين كل شخص. لكن تفاصيل المسائل الابتلائية اللي يبتلي بها كل شخص واجبة على عين كل شخص، لكن المسائل غير الابتلائية، في مسائل غير ابتلائية في الصلاة والحج والصوم لا يجب تعلمها على كل أحد، تجب بمقدار الكفاية. لذلك هناك تفصيل: أصل الواجبات هذا يجب علمه، المسائل الابتلائية يجب تعلمها، ما عدا ذلك يجب على الكفاية. قال: فإنه وإن وجب على الأعيان والكفاية على تفصيل فقد وجب في زماننا هذا على الأعيان مطلقا، يعني على الجميع، على مطلق الأعيان يجب طلب العلم لأن الناس تركت طلب العلم، والواجب الكفائي إذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا. يقول: لأن فرض الكفاية إذا لم يقم به من فيه الكفاية يصير كالواجب العيني في مخاطبة الكل به. هذا ميت مات، ما حد دفنه، ما حد كفنه، الكل يخاطب، هذا مسلم، ميت مسلم، الكل يجب عليه أن يدفنه، الكل يجب عليه أن يغسله، الكل يجب عليه أن يكفنه. الخطاب يصير ينحل إلى الجميع الأفراد، بعدد الأفراد، يتوجه إلى جميع الأفراد، يصير كالواجب العيني في مخاطبة الكل به وتأثيمهم بتركه كما هو محقق في الأصول. بعد يا أخي الخامس: أن يترك العشرة مع من يشغله عن مطلوبه. في واحد صديق يبقى 24 ساعة وياه، زوجة على طول تريد السولف وياها، ما تدرس. الخامس: أن يترك العشرة مع من يشغله عن مطلوبه، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس. هذه عشرة من غير جنس، أحيانا عشرة لتلبية الجنس، شبع الغريزة الجنسية، هذا جيد، يريد يعف نفسه ويصير عفيف، أحيانا لا ضرورة لهذه العشرة والمخالطة، أو من غير جنسه، يعني أحب يروح مع الحيوانات وأحب يروح مع رب طيور ويضيع وقته، لا يشغل وقته بعشرة ما يضيع وقته. خصوصا لمن قلت فكرته وكثر تعبه وبطالته كسلان عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه. فإن الطبع سران، التفاحة الخايسة تخيس الباقي. لا تمشي يا واحد فاشل، واحد فاشل لا تمشي يا، أو واحد كسلان تنبل لا تمشي يا. وأعظم آفات العشرة ضياع العمر بغير فائدة وذهاب العرض والدين إذا كانت لغير أهلين. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي فأجبرتني على هجرانه التهم. كم كنت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي وما زلت له قدم. فداس قلبي وكان القلب موطنه فما وفائي لخل ما له قيم. لكن لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا لمن يفيده أو يستفيد منه، فإن احتاج إلى صاحب فليختر الصاحب الصالح الدين التقي الزكي الذي إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صبره، فيستفيد من خلقه ملكة صالحة. فإن لم يتفق مثل هذا فالوحدة ولا قرين السوء. الوحدة خير من قرين. صاحب الورع الذي يجتنب عند الشبهة، إذا بتصادق واحد أول شيء انظر هل عنده ورع أو لا، هل عنده تقوى أو لا، هذا هو المهم. السادس أن يكون حريصا على التعلم، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.